بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعنا الله وإياكم على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين. وفي اللقاء الماضي كنا قد بدأنا حديثنا عن التابعين رضي الله عنهم وأحسن إليهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا. والتابعون هم أحد أفضل طبقات هذه الأمة، بل هم أفضل الطبقات بعد الصحابة رضوان الله عليهم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض المسائل والنقاط المتعلقة بهم، مثل تعريفهم، من هو التابعين؟ قلنا التابعي الذي رأى ولقي الصحابي، أحد الصحابة، ولو رأى يعني لو التقى بصحابي واحد أو رأى صحابيا واحد سجل له فضل التبعية لهؤلاء النفر الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على ما عليه أغلب علماء الأمة من الاكتفاء بشرف اللقاء والرؤية للصحابي. منهم من اشترط يعني أن يكون في سن التمييز كابن حبان، ومنهم من اشترط الرواية مثل الخطيب، لكن ننتهي كما انتهينا في اللقاء الماضي إلى ما عليه جمهور علماء الحديث من أن التابعي هو الذي تشرف بلقاء ورؤية الصحابي أو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني مدح هم خير أجيال هذه الأمة كما قلنا، ويليهم في الفضل التابعون رضي الله تعالى عنهم. وقد وردت في فضلهم أحاديث كثيرة وآيات قرآنية كثيرة نشير إليها بسرعة، وعندنا اليوم أحاديث إضافية وآيات أيضا في آيات إضافية سجلناها في فضل التابعين رضي الله تعالى عنهم. في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية تكاد تكون هي الأصل الأول في إثبات فضل التابعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فأبدا ذلك الفوز العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول سجل الله الفضل للتابعين في هذه الآية كما سجل الفضل للصحابة وشركهم معهم في الجزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا من الذي ورد في فضل التابعين بعدما مدح الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، مدح المهاجرين من الصحابة في آية في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية وردت في فضل الصحابة المهاجرين، والآية التي بعدها وردت في فضل الصحابة من الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية التي بعد هاتين الآيتين وردت في التابعين، والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعد المهاجرين وجاءوا من بعد الأنصار، وعكرمة كما ورد في كتب التفسير يقول المقصود بهذه الآية هم التابعون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن كان ليس هناك ما يمنع أن يدخل في هذه الآية كل أبناء الأمة إلى يوم القيامة الذين جاءوا من بعد الصحابة، حتى لو قلنا بهذا الرأي الثاني فإن التابعين يدخلون دخولا أوليا فيها، فهم أفضل طبقات الأمة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة الجمعة قال الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأيضا عكرمة كما نقل القرطبي في تفسيره أن المراد بهم في هذه الآية آية الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم أن المراد هم التابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعني جعل الجنة مثواهم ومثوانا بإذن الله رب العالمين. أيضا في سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية. أيضا المفسرون يقولون إن المراد بهذه الآية هم التابعون ويلحق بهم بقية أجيال الأمة الذين تبعوا خطى السلف الصالح أو خطى الصحابة رضوان الله عليهم وخطى التابعين. هذا الوصف ينطبق على كل من جاهد في سبيل الله ونصر الإسلام بنفسه وآماله وجهده، فهؤلاء يدخلون في الفضل وفي ثناء الله عليهم. لكن في كل هذه الآيات التابعون يدخلون دخولا أوليا بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه جملة من الآيات في فضائل التابعين وردت أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها أيضا في اللقاء الماضي، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قلنا إن المراد بالقرن في هذا الحديث هو الجيل، خير أجيال هذه الأمة الجيل الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم يليهم في الفضل جيل التابعين، ثم يليهم في الفضل جيل أتباع التابعين. وهؤلاء الذين انعقد إجماعهم الأمة على أنهم أجيال الخيرية وهم السلف الصالح والذين ينسب إليهم دائما الأقوال الفاضلة، فنقول هذا قول السلف الصالح أو أجمع السلف الصالح، فنعني أهل القرون الفاضلة التي ورد في فضلهم هذا الحديث وغيره مما سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من حديث واثرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير قسم مرة ثانية ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني وهم جيل التابعين. لا تزالون بخير يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني أو من صاحبني. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه جزء 12 صد 178، يعني والحاكم أيضا رواه وقال صاد إسناد وفق الذهبي. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. لا تمس النار مسلما بهذا الوصف طبعا رآني أو رأى من رآني، يعني جيل الصحابة وجيل التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث قال عنه الترمذي، رواه الترمذي، قال عنه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري. وأنا بحثت عن ترجمة موسى بن إبراهيم الأنصاري، يعني هو صدوق يخطئ أحيانا في بعض أحاديثه، لكننا نقبل منه هذا الحديث لأنه يلتقي مع الأدلة التي وردت في فضل الصحابة وفي فضل التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فهو ممن لم يخطئ فيه بإذن الله. بإذن الله، يعني الأدلة على أن هذا الحديث لا أو الدليل على أن هذا الحديث ليس مما أخطأ فيه أنه يلتقي مع الأدلة الكثيرة التي نذكرها الآن يعني وغيرها كثير، يعني مما ورد في فضل الصحابة والتابعين من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أيضا في عند الإمام أحمد ومحقق المسند فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط والذين شاركوه في تحقيق المسند في طبع مؤسسة الرسالة قالوا عن هذا الحديث إنه إن إسناده صحيح. هو من رواية الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب يقول: خاطب بالجابية وهو في طريقه إلى استلام القدس عندما فتحها الله تبارك وتعالى المسلمين، قام وخطب وقال سيدنا عمر قال إيه؟ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بأصحابه خيرا، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته: استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم وهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم وهم جيل أتباع التابعين. وأيضا أنا قلت أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، ومحقق المسند قالوا عنه أن إسناده صحيح، وأيضا معناه صحيح، المتن نطمئن إليه لأنه لا يبعد كثيرا عن الحديث المتفق على صحته من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه اللي هو يعني: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والفرق فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الأجيال الثلاثة خيرا، يوصي الأمة كلها إلى يوم القيامة أن تبرهم وأن تذكرهم بخير وأن تعرف منزلتهم وأن لا تسيء إليهم وأن لا تتناولهم بتجريح، لأنهم أهل فضل وأهل خير وأهل جهاد في سبيل الله وأهل نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. الفئام اللي هو الجمع، يدخلون أي بلد، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد الصحابة فيقولون نعم، فيفتح لهم، يفتح الله لهم ويتقبلهم أهل البلاد المفتوحة بالترحاب والرضا. ويأتي على الناس زمان مرة ثانية يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، يعني هم الجيل الثاني. طبعا هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هم التابعون الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي في الله يعني إيه؟ يعني يزور المقابر ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، حديث عند مسلم: أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله، وددنا لو أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، الذين معه يزورون القبر معه أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعد. هذا ليس نفيا لأخوة الصحابة، بالعكس هو يقول لهم: أنتم جمعتم مع أخوة الصحبة، فجمعتم بين الميزتين وبين الخيرين، فأنتم طبقة أولى، لا يدانيكم أحد في الفضل ولا يقترب أحد منكم من المنزلة، لكن إخواني الذين ساروا على دربي ودربكم هم الذين يأتون بعد، بدءا من جيل التابعين فمن بعدهم إلى الأجيال المستمرة إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، أجيال الخير التي تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح بدءا من الصحابة الكرام ومن بعدهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا يا إخوتي بعض ما ورد في فضل التابعين من آيات قرآنية ومن أحاديث نبوية، فصلنا في هذه الحلقة ما أجملناه أو ما أشرنا إليه بإيجاز في الحلقة السابقة. قلنا إخوتي إن التابعين طبقات، يعني كما قلنا عن الصحابة لإخوتي الذين يذكرون ويتابعون معي اللقاءات، قلنا إن الصحابة جميعا يعني أهل عدالة وثقة وإتقان، وهم ممدحون جميعا وداخلون في الفضل، لكنهم ليسوا جميعا على درجة واحدة في الفضل. نفس القضية بالنسبة للتابعين، التابعون يتفاوتون في الفضل، وإن كانوا يشتركون في هذه المنزلة التالية لمنزلة الصحابة رضوان الله عليهم. فأفضل التابعين من تشرف بلقاء العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. وذكرنا بعض أسمائهم في اللقاء الماضي، وإن كان هناك اختلاف في بعضهم مثل محمد بن سيرين إلى آخره. والعلماء وهم يصنفون في طبقات التابعين هناك من جعلهم طبقة واحدة باعتبار اشتراكهم جميعا في رؤية الصحابة، نظر إلى القيد الذي يجمعهم جميعا في تعريفهم وهو من رأى أحد الصحابة فجعلهم جميعا في طبقة واحدة مثل ابن حبان. وهناك من جعلهم ثلاث طبقات مثل الإمام مسلم، قسمهم إلى كبار التابعين وأوساط التابعين وأواخر التابعين. هناك من قسمهم إلى طبقات أكثر من ذلك، هذا تقسيم يراعى فيه اعتبارات متعددة ولا بأس بهذه الاعتبارات ولا بأس بهذه التقسيمات، فكلها اعتبارات علمية خاضعة لموازين يراها العلماء، لا تشكل يعني مشكلة أو خلافا في هذا التقسيم، إنما تشير إلى أن التابعين وإن كانوا جميعا في يعني فضل التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام لكنهم يتفاوتون في الفضل فيما بينه. أيضا من مما يتعلق بالتابعين قلنا أفضلهم، يعني تعددت مناظير العلماء في أفضلهم، هناك من قال الأسود بن يزيد النخعي، هناك من قال الحسن البصري، هناك من قال إن ابن المسيب، ويكاد يجمع يعني معظم العلماء على أن أفضل التابعين هو أويس القرني، أويس بن عامر القرني، وهو من أهل اليمن، وذكرنا ما ورد في فضله من أحاديث في اللقاء الماضي ذكرناها من صحيح مسلم، ولذلك الأدلة تؤيد هذا الترشيح لأويس لأن يكون أفضل التابعين على الإطلاق. اليوم يعني نحاول أن نضيف بعض الفضليات من التابعيات، يعني كما الفضل للرجال ليس للرجال وحدهم، أجمع أيضا على فضل بعض التابعيات من النساء وأنهن يعني أفضل التابعيات لما يتميزن به من دين ومن خلق ومن صلاح ومن بر ومن تقوى إلى آخره. من هؤلاء حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين وأخت إخوتي جميعا، هو بيت علم وبيت فضل وبيت كرم وبيت خلق وبيت التزام، فنساؤه ورجاله جميعا تبوأوا مكانة عالية في الفضل والمنزلة عند علماء الأمة وسجل لهم هذا الفضل إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. حفصة بنت سيرين يعني هي أنصارية وسكنت البصرة وحفظت القرآن وهي ابنة 12 سنة، يعني كانت صغيرة حفظت القرآن كله وسنها لم يتجاوز 12 سنة. ماتت سنة 101 على خلاف في سنوات في سنة وفاتها، وعلى خلاف أيضا في عمرها حين انتقلت إلى الرفيق الأعلى رحمه الله. أجمع العلماء على أنها ثقة حجة، يعني من كبار الثقات في علماء الحديث ومن أفضل التابعيات. إياس بن معاوية أحد أفضل خيار التابعين يقول إيه؟ ما أدركت أحدا أفضل من حفصة أو أفضله على حفصة. سألوه قيل له الحسن، أين الحسن البصري وأين ابن سيرين؟ قال أما أنا فلا أفضل عليه أحد. حديثوها في الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود بن ماجه، يعني مما يدل على تلقي الأمة لها بالقبول. إياس بن معاوية الذي شهد لها بهذه المنزلة هو أحد الفضلاء النبهاء من كبار التابعين من جيل التابعين، رأى أنس بن مالك وروى عنه وروى عن سعيد بن جبير، يعني هي شهادة ثقة لثقة وشهادة فضل لفضل. وجده قرة ابن إياس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفضليات أيضا من جيل التابعين عمرو بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصاري، هي أيضا أنصارية مدنية، تربت في حجر أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأخذت كثيرا من علمها وروت لنا كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث عائشة التي روته لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي أحد الثقات الكبار من علماء الأمة وأحد الثقات الأثبات في أمنا عائشة خاصة. احنا عندنا علماء بيبقوا متميزين في علماء معينين، يعني واحد من تلامذة فلان يكون نابغا فيه بالذات. هذا موجود في فن الحديث وموجود عندنا كثيرا، انه يبقى في للعالم تلاميذه كثيرون، لكن من بينهم واحد او اكثر نبغ ويكاد يكون احاط بعلمه وشديد الملازمة له ولا يفوته من علم شيخه شيء، فبالتالي نسجل له انه احد الاثبات. واذا روى لنا حديثا عن هذا الشيخ فاننا نقدمه، لو احتجنا الى تقديم وترجيح نقدمه على رواية غيره، نظرا لما يتبوأه من منزلة في علاقته الخاصة بشيخه هذا التي عرفت عند علماء الأمة. فعمرة بنت عبد الرحمن هذه يعني عالمة كبيرة ورضي الله عنها وأرضاها، وهي من خواص تلاميذ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وماتت سنة 98 هجرية تقريبا عن 77 سنة عمر في طاعة الله عز وجل. أيضا من فضليات التابعيات جهيمة أو هجيمة، جهيمة أو هجيمة أم الدرداء الصغرى، أبو الدرداء الصحابي الجميل الجليل، يعني اسمه عويمر بن مالك، هذا من فضلاء الصحابة أيضا، لهم امرأتان، يعني هو تزوج كثيرا لكن كنيت إحداهما بأم الدرداء الكبرى وهي صحابية، اللي هي أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حضرب. أما الصغرى فهي من التابعيات، ليست من جيل الصحابة، أم الدرداء الكبرى من جيل الصحابة، أما أم الدرداء الصغرى فهي من جيل التابعيات وهي من أفاضل التابعيات. جهيمة هذه أو هجيمة أم الدرداء من حمير، واسمها جهيمة بنت حيي أو بنت حي، والصابية وبنو والصاب من حمير، قبيلة عربية معروفة، وهي من كبريات التبعيات. أبو الدرداء يعني شوفوا الجيل الصالح المبارك، ما نحن بنحبهم ليه وبندعو الناس إلى الثناء عليهم وإلى حسن الاتباع لهم، بيقول لها إيه؟ إذا غضبت أرضيتك، وإذا غضبت فأرضني، فإنك إن لم تفعلي ذلك ما أسرع ما تنقضي حياتنا، أو يعني نختلف ونفترق. الكلمة دي كلمة لها بتوضح منهج، هو يقول لها إذا أنت غضبت أرضيتك، منهج العلاقة بين الزوجين نتعلمه من هذا السلف الصالح الذين تخرجوا في مدرسة النبوة. إذا غضبت أرضيتك، مش أقفلك على ركبة ونص وأقول لك لماذا غضبت وأعاقبك، وإذا غضبت أنا فعليك أن ترضيني، لأنه بهذا يدوم الود، بهذا تدوم العشرة، بهذا نحافظ على حسن العلاقة، وبدل أن يسرع الخلاف والشقاق إلى العلاقة بين الزوجين، وقد ينفصل الأمر في النهاية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأبو الدرداء يحتضر أم الدرداء، تقول الصغرى هذه تقول اللهم إن أبو الدرداء خطبني من أبوي في الدنيا وأنا أخطبه منك يا رب في الآخرة، أرجو أن أكون زوجته في الآخرة. شوف الحب الذي يجمع بين الزوجين، تخطبه من ربه، يا رب أبو الدرداء سلك الطريق المعروف في الدنيا بأن تخطب البنت من وليها إن كان هو أباها يعني أو غيره، وأنا أخطبه منك يا رب العالمين. فقال لها أبو الدرداء إذا كنت تريدين ذلك فلا تتزوجين بعدي، يعني أو لا تتزوجي بعدي. قالت لن أتزوج بعدك، وخطبها فعلا معاوية بن أبي سفيان، وهو يعني كان خليفة للمسلمين، وقبل أن يكون خليفة هو أحد فضلاء العرب وأحد خيار الصحابة رضوان الله عليهم، هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كاتبه وصاحبه وآمن سره، لكنها بقيت على وفائها لأبي الدرداء، ويعني هذه الخطبة المباركة التي طلبتها من ربها، فلم تقبل أن تتزوج بعده حتى تلقى ربها، وإن شاء الله عز وجل يجمع الله تعالى بينهما في الجنة، لأنهما هذا واحد من فضلاء الصحابة، وجيل الصحابة قلنا إن العلماء أو ابن حزم ذكرنا فيما مضى أنه قطع لهم بالجنة على أن أهل السنة والجماعة لا يقطعون الأحد بالجنة، وقلنا إنه استدل بذلك أو على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فمن جملة وكلا وعد الله الحسنى استنتج ابن حزم رحمه الله تعالى أن الصحابة الكرام جميعا من أهل الجنة. إن شاء الله أم الدرداء وأبو الدرداء من أهل الجنة، والله عز وجل ندعوه أن يلحقنا بهم في الجنة بإذن الله رب العالمين. هناك من التبعيات كثير، أنا يعني إحصاؤهن يصعب كثيرا ويطول الأمر، بس أنا أردت أن أبين حفظ الإسلام لمكانة المرأة وتسجيل الكتب. أنا لا يوجد عندنا كتاب من كتب الرجال في الحديث سواء بيتكلم عن الصحابة أو التابعين أو علماء الأمة إلا وفيه قسم للنساء. النساء يا إخوتي قمنا بدور عظيم جدا في خدمة الإسلام، في رواية السنة، في الجهاد في الغزوات، رغم أن الله عز وجل لم يفرض عليهن الجهاد، إنما فتح الباب أمامهم جوازا. الجهاد واجب على الرجال دون النساء، لكن الله لم يمنعهن من الخير. فمن أرادت أن تشارك في الغزو فلا، وقد شارك كثير من النساء في عصر الصحابة وفي غير الصحابة، وهذه قضية أخرى. أنا بس فقط أريد أن أثبت أن النساء يقمن بدورهن في خدمة الإسلام، وقد سجل لهن ذلك الشرف وتلك المنزلة في كتب علماء الأمة عبر تاريخها الطويل. المرأة في الإسلام تحتل مكانة سامقة وعالية وعزيزة، نحن لا نقول ذلك تملقا للنسائنا، هن يعني خير نعمة على الرجال من اللي هي هن النساء. الدنيا متاع، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير متاعها المرأة الصالحة. فجيل التابعيات جيل كثير فاضل وكبير، قمنا بدورهن كما قلت في خدمة السنة وفي سائر أمور الإسلام من الجهاد ومن حفظ القرآن ومن نشر الدعوة. ولذلك والله يا جماعة إلى نهاية القرن العاشر وعبر التاريخ، شوفوا عشر القرون، من قطعت هذه السنة إلا بكل أسف في العصور المتأخرة. ولن تجد أحدا من شيوخنا الأجلاء إلا ويثبت في قائمة شيوخه بعض النساء، انتهاء ابن القيم وابن تيمية والمزي والذهبي وابن حجر والسيوطي والعيني والسخاوي، كل ذلك وموجود بين أيدينا. آلاف من علماء الأمة على مدار تاريخها كانوا لهم شيخات من علماء الأمة من في الحديث وفي التفسير وفي كل يعني فروع التعليم أو فروع العلوم الإسلامية المتعددة. هناك فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنها، وهناك فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، وهذه تزوجت هشام بن عروة بن عمها وكانت إحدى الرويات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهن كثير كما قلت. المقام يضيق عن حصرهن، لكن المجال متسع إلى يوم القيامة لنساء المسلمات أو للنساء المسلمات أن يقمن بدورهن في خدمة إسلامهن. وكل الذي نرجوه أن تنطلق ابنتنا المسلمة من تحت عباءة الإسلام، من تحت راية القرآن والسنة المطهرة، لا تتأثر بأفكار واردة من شرق أو من غرب، إنما منهجهن هو القرآن والسنة، وقدوتهن في ذلك أمهات المؤمنين ومن تبعهن بإحسان من أجيال الخيرية الأمة المتعاقبة من النساء ومن الرجال، رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب إخوتي، في بعض المعارف يعني تتعلق أيضا بأجيال التابعين. هناك ما يقال إيه الفقهاء السبعة اللي هم يعني إيه هم من جيل التابعين، اصطلح على تسميتهم بالفقهاء السبعة، وإن كان لهم مناظير متعددة عند بعض العلماء في إدخال هذا وإخراج ذاك. الفقهاء السبعة منهم ابن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وخارج بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي. هناك كما قلت مناظير متعددة عند العلماء في حذف هذا أو إضافة ذاك، لكن حين يقال قولها إلى هذا قول الفقهاء السبعة فهذا مما يعطي القول قوة إذا أجمعوا على أمر، لأنه قد عقد لهم لواء الإمامة في الفقه، وهذا صار اصطلاحا إخوتي أن يقال هذا قول الفقهاء السبعة لأنهم يعني من خيار علماء الأمة، والأمة ارتضت أن يقال إن هذا قولهم أو هؤلاء هم الفقهاء السبعة، فإذا أجمعوا على أمر فهذا يعطي الأمر قوة، لأنه معنى ذلك أنهم يعني إيه سمعوه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عليه الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. أيضا من يعني آخر يعني نريد أن نقول هذه المعلومة، أول التابعين موتا اسمه أبو زيد معمر بن زيد، قتل بخراسان سنة 30 هجرية، وآخر التابعين موتا خليفة بن خياط صاحب الطبقات، له كتاب في الطبقات معروف، مات سنة 180. ولذلك احنا قلنا قبله إن عصر التابعين قد امتد إلى سنة 180 هجرية. إخواتي في الله، التابع يعني العصور متداخلة، لعل بعض حضراتكم يذكر أننا قلنا إن عصر آخر عصر الصحابة كان سنة 110. نحن قلنا ساعتها أنه ليس معنى ذلك أن كل الصحابة سيعيشون إلى سنة 110، إنما آخر من يعيش منهم لن يتعدى سنة 110. أنا بتكلم عن الصحابة، يعني وذكرنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في رؤيا منامية وقال لهم، يعني كان هذا في أواخر أيامه، أريتكم الليلة فما من نفس منفوسة منكم اليوم يمر عليها على وجه الأرض 100 عام. طيب وكان ذلك قبل وفاته بشهر، كما ورد في زيادة من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. استنتج العلماء من هذا الحديث أن آخر الصحابة أو أن عصر الصحابة لن يتعدى سنة 110. كذلك ما دمنا عرفنا التابعي بأنه من رأى ولو صحابيا واحدا فإن يعني سجلوا ذلك، فآخر من رأى من التابعين هو خليفة ابن خياط رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، ومات سنة 180 هجرية. طبعا على ما جت سنة 180 هجرية كان يعني انقرض التابعون وأصاغر التابعين هم الباقون، لكن كما قلت ما دام بقي واحد إلى هذه الفترة الزمنية فأرخ العلماء بنهاية الفترة الجيل بهذه السنة. شوفوا بقى، أولهم موتا مات سنة 30، وآخرهم موتا مات سنة 180، ما بين هذين التاريخين. يعني احنا الأول الذي مات سنة 130 الذي مات سنة 30 هجرية كان كثير من كبار الصحابة، مش من أوسطهم حتى ولا من صغرهم، كان كثير لسه من 10 مبشرين موجودين، كان موجود علي رضي الله تعالى والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو النوفيل، وموجود عشرات من الصحابة، وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ومما لا يحصى، ويعني أبو ذر وكذا، لأن العصور متداخلة. هو تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى إلا الصحابة، ممكن يكون وقت يعني أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، لكنه لم يشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تثبت له الصحبة، ومن ثم عد من التابعين. وهذا ينقلني إخوتي إلى أمر مهم أود أن أكمل الكلام عنه في ما بقي من الوقت، يعني في قسم آخر من التابعين يسمون بالمخضرمين. المخضرم ضبطوه هكذا، وإن كان هناك من ضبطه بالمخضرم. المخضرم هو من هم من طبقة التابعين، إنما لماذا ميزوا بقسم خاص منهم؟ المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام، يعني كثير من التابعين أو معظمهم لم يدرك زمن الجاهلية إنما ولدوا في الإسلام، أما المخضرمون فقد ولدوا في زمن الجاهلية. غير أن العلماء يعني تناقشوا في المراد بزمن الجاهلية، هل ما قبل البعثة، هل ما قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من قال بذلك، لكن عملهم حين أحصوا المخضرمين عملهم أو يعني عمل العلماء جرى على إثبات كل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ما بعده. يبقى المقياس بقى في معرفة المخضرم هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الإسلام، هو الحد الفاصل فتح مكة. ليه؟ لأن بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتهى عصر الجاهلية، انتهى عصر الجاهلية كحقبة تاريخية وكزمن يعني معروف. هو انتهى عند علماء الأمة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقولوا ايه هذا زمن الجاهلية يقصدون ما قبل البعثة، وهذه ممتدة في التاريخ، انقطعت بالبعثة وممتدة في التاريخ على خلاف بين العلماء ما بين 80 سنة و 150 سنة اللي هي فترة الجاهلية. لكن ما دام بقي أناس على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام حتى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من ألحق من العلماء هذه الفترة التي بقي فيها كثير من الناس أو بعض الناس لم يسلم، لأن الإسلام الحمد لله ابتدى يفشو كثيرا وينتشر كثيرا بعد الحديبية وبعد فتح مكة. بعد الحديبية كان عدد المسلمين في الحديبية من 14 مئة يعني 1400 إلى 1600. بعد أقل من سنتين يعني الحديبية في سنة 6 للهجرة في ذي القعدة سنة 6 للهجرة، في رمضان سنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى مكة فاتحا، كان معه 10,000 صحابي. بسم الله ما شاء الله، تضاعف العدد. شوفوا حضراتكم قد ايه في هذه الفترة، لأن هدنة الحديبية طمأنت الناس وفتحت الباب أمام الدخول في الإسلام. ولذلك سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، وسجل ذلك في القرآن الكريم في سورة نزلت كاملة، كان مطلعها قول الله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. والمهم أن هناك من العلماء من اعتبر فترة ما قبل فتح مكة امتدادا للجاهلية، على اعتبار أن كثيرا من أهل الكفر كانوا لا يزالون باقين على كفرهم، أما بعد فتح مكة فدخل الناس في دين الله أفواجا. أيما كان الأمر في ضبط الفترة الزمنية التي تتعلق يا إخوتي بالله بالجاهلية، فإن المخضرم هو من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أدرك حياته. هذا ما جعل العلماء يعدونهم قسما خاص، أدرك حياته. بعضهم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرقه فلم يثبت له شرف الصحبة فعد من التابعين. يبقى المخضرمون والتابعون طبقة واحدة من حيث الرواية، لكن افترقوا من حيث الصفة. يعني ايه من حيث الرواية؟ يعني انا عندي الاجيال، جيل الاجيال، جيلنا نروي عن من شيوخنا عن شيوخنا عن شيوخنا، لو كان الرواية ممتدة بالسند وهي ممتدة الى ان نصل الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا التابع بانه من رأى الصحابة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرمون يشتركون مع هذا. طب يفترقون عن التابعين في انهم ادركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اسلموا في حياته او اسلموا بعد وفاته. منهم من كان كذلك، منهم من اسلم في حياته ومنهم من اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون يعني عددهم كثير. المخضرمون هؤلاء عددهم كثير، انما احنا بنميزهم للعلماء ميزوهم ليثبتوا لهم الفضل ليتبوأوا مكانتهم اللائقة. هم صحيح من جيل التابعين من حيث الرواية، لكنهم تميزوا بأن أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لم ينالوا شرف الصحبة فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المخضرمون الذين يعني سجلت طبقتهم. أنا الآن سأذكر إخوتي في الله بعض أسماء المخضرمين يعني لنعرف إيه يعني شيئا عنهم. هم طبقة كما قلت تميزت، ومعرفتهم على فكرة من الناحية العلمية مهمة جدا لأسباب سأذكرها بعد أن أذكر بعض أسماء المخضرمين. من هؤلاء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أو نقول أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلتقوا به، سواء أسلموا في حياته أم بعد وفاته، منهم الأحنف بن قيس ابن معاوية التميم السعدي. وأنا بس يعني اخترت لما جيت أجمع الأسماء اخترت بعض الأسماء المشهورة ولهم مواصفات خاصة ورد في فضلهم. الأحنف ابن قيس ده هذا كان يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم العرب الأحنف ابن قيس. هو مات سنة 67 أو 72 على خلاف، وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتق معه، هذا متفق عليه عند العلماء، ولذلك قالوا إنه من المخضرمين. عند الأسود بن هلال المحاربي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر في زمن عمر، يعني هاجر من منطقته إلى المدينة في زمن خلافة الفاروق رضي الله عنه، وسجلوا له الصلاح والتقوى، يوصف بأنه من الصالحين الأتقياء، وسمع عمر يخطب على المنبر بفضل الله تبارك وتعالى، وهو مات سنة 84 هجرية. أيضا الأسود بن يزيد النخعي، وهذا من كبار التابعين، لدرجة أن أهل الكوفة يجعلونه يعني أفضل التابعين من وجهة نظرهم، أنه هو يعني من تلاميذ أمنا عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فهو يعني إيه، لكنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو من أفاضل التابعين، ومات سنة 75 على أرجح الأقوال. أيضا من أفاضل التابعين أصحمة، أصحمة على وزن أربعة، اللي هو ملك الحبشة، أصحمة ابن أبجر. النجاشي، كلمة النجاشي دي وصف لكل من تولى ملك الحبشة، هو لقب يعني، لقب يطلق على الملك، زي هرقل يطلق، كان يطلق على ملك الروم، وزي كسرى كان يطلق على ملك الفرس، وزي المقوقس كان يطلق على اللي يحكم مصر قبل الإسلام. إذن هو لقب يطلق على ملك الحبش. هذا الملك هو من جيل المخضرمين، لأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحضراتكم جميعا قرأنا في السيرة موقفة من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، يعني بنذكر الآن لأن هذا موقف، لأن هذا موقف يسجل له وهو في ميزان حسناته، وسنقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بوفاته. أصحم هذا هاجر إليه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره، وموجود في كتب السيرة حديث، يعني أنا الآن لست متأكدة من صحته، لكنه موجود يقول طلب منهم من هجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. خذوا بالكم ندى قبل إسلامه، لأنه لم يكن قد عرف الإسلام، ولم يكن الإسلام قد ذهب إليه بعده. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يثبت فضل العدل حتى ولو كان من غير المسلمين، هذا درس. ويثبت أيضا التعامل بين المسلمين وغير المسلمين بدون أدنى حساسية، ماذا اذهبوا عنده ستجد الأمن والأمان، لأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وحضراتكم تعلمون أن قريشا بعثت في إثرهم من يؤلب النجاشي عليهم ويستعديه عليهم، ويحاولون من خلال هذا ويعني أن يردوهم إلى مكة ليوقعوا بهم العذاب والفتن، وليحاولوا أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم ولن يستطيعوا بإذن الله تبارك وتعالى. بعثوا عمارة بن الوليد، وبعثوا عمرا بن العاص قبل إسلامه، وكان من كبار الدهاء، وكان من أصدقاء النجاشي، لأن عمرا كان صاحب تجارات ورحلات قبل الإسلام، وكانت له علاقة بالنجاشي، وهم استغلوا هذه النقطة. وتعلمون القصة، حمل هدايا إلى البطارقة الذين يحيطون، أو البطانة التي تحيط بالملك، لكي يحاول أن يستميلهم ليستعين برأيهم عندما يعرض الأمر على الملك. ولكن الملك لعدله حينما سعى عنده عمرو بن العاص بهذا الأمر لم يقبل أن يردهم معه إلا بعد أن يستمع إليهم. هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف. لا نحكم على أحد بدون أن نسمع قوله. واجتمع الصحابة رضوان الله عليهم وانتدبوا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم باسمهم، وهذه قصة معروفة في كتب السيرة لا حديث آخر. والمهم أن الملك اقتنع بكلامه وبصدقه وبإخلاصه وبصدق ما جاء به، وهداه الله تبارك وتعالى للإسلام، فعد من المخضرمين لأنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات في حياته. مات سنة 9، وفي بعض الأقوال مات سنة 8 قبل فتح مكة. لما مات بقى إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ تكريما له لصلاحه وتقواه ولإسلامه ولدفاعه عن المسلمين. قال لهم بقى الحديث في الصحيحين برواية وعند مسلم برواية، يعني هو في الصحيحين أو في أحدهما. قال لهم بقى إيه؟ إن أخاكم أصحمة النجاشي قد توفي. أخاكم، إن أخاكم هو أخوكم في الله، أخوكم في الإيمان، فرق الجنس بينهما، هذا عربي وهذا حبشي، لكن الإسلام انضوى الجميع تحت لوائه. أخوة الإسلام يا إخوتي في الله التي تؤلف ما بين المشرق والمغرب وما بين الأسمر والأبيض وما بين الذي ينطق العربية والذي ينطق الفارسية والذي ينطق التركية والذي ينطق الإنجليزية، هي أمة واحدة. وإن تعددت ألسنتها وإن تعددت ألوانها وإن تعددت أوطانها، هي أمة واحدة، ربها واحد، قرآنها واحد، نبيها صلى الله عليه وسلم واحد، قبلتها واحدة، عبادتها واحدة. ما يؤلف بين هذه الأمة أكثر بكثير جدا مما يفرق بينها، ولا يوجد ما يفرق بينها من خلال الشرع. ما يفرق بينها هو من العوامل الحديثة التي نبرأ الله تبارك وتعالى منها، لكن الذي يجمع بين الأمة كثير، وقد سجل الله عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم أن هذه الأمة أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية في سورة الأنبياء وآية في سورة المؤمنون، كلتا الآيتين تبين أن أمة الإسلام أمة واحدة، نبيها واحد وربها واحد، وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. وهذا يؤكد أمور كثيرة، لكن الذي جعلني أعرج على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم أصحمة قد توفي فصلوا عليه. وفي رواية عند مسلم قال قد مات اليوم عبد صالح، وصفه بالصلاح، مرة وصفه بأنه أخوه ومرة وصفه بأنه من أهل الصلاح، إن قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحابه. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كبروا عليه أربعا، وبعد أن صلى قال استغفروا لأخيكم، فاستغفروا له، استغفروا لأخيكم. حتى هذا الحديث عند العلماء بيعتبر من الأصول التي تدل على جواز الصلاة على الغائب عند من يقول بجوازها في كل الأحوال. هذا أصل أو هذا دليل قوي ورد في الصحيحين وفي أحدهما يدل على من جواز الصلاة على الغائب، وأن التكبير على الميت يكون 4 تكبيرات كما ورد. أيضا في أشرنا في اللقاء الماضي إلى أويس بن عامر القرني، وهو من المخضرمين لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرمون إخوتي في الله عددهم كثير، بعض المؤلفات يعني ذكرت يعني لم تذكر إحصاء دقيقا لهم، لأنهم في الغالب يذكرون بين التابعين، لكن بعض العلماء أفرد فيهم مؤلفات. الإمام مسلم أول من تكلم في الطبقات، تكلم في المخضرمين، ذكر منهم 20، وجاء أصحاب الكتب بعد ذلك بحثوا ونقبوا فوجدوا أن المخضرمين ينقسمون، يعني عددهم كثير، وهم الذين كما قلت يعني أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يتشرفوا برؤيته صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار في عصر الفتوحات، وكونوا أجيالا من التابعين في كل بلد. جلس الصحابة في كل بلد فتحه الله للمسلمين. منهج الصحابة الذين تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما يفتح الله عليهم بلدا أول شيء يفعلون يبنون المسجد. المسجد في الإسلام له دلالات متعددة وأدوار هامة خطيرة، لكن دلالته التي سأقتصر عليها الآن أنه يعلن عن إسلامية الأرض وإسلامية المنهج، يعني يعلن أن الأرض أصبحت أرضا إسلامية وأن المنهج الحاكم هو منهج الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إخوته حينما هاجر إلى المدينة كان أول شيء فعله هو بناء المسجد ليعلن كما قلت عن إسلامية الأرض وعن إسلامية المنهج. وحتى وهو في طريقه للمدينة قبل أن يصل إليها مكث في قباء بضعة أيام فبنى بها مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، وصارت هذه سنة درسا تعلمه الصحابة. فبلاد كثيرة دخلها الصحابة فاتحين بفضل الله عز وجل، البصرة والكوفة والشام واليمن ومصر وكذا، دخلها يعني زمر من الصحابة. يقال نزل البصرة 10,000 نفس رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، البصرة واحدة من مدن الإسلام العظيمة، الكوفة نزل بها الصحابة، الشام، البصرة عمران بن حصين، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها ومات بها، ما أذكر من ولا من. وكل مدرسة من مدارس الصحابة كونت جيلا من التابعين، تلقى على هذا الجيل المبارك، أساتذته هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يؤرخون يقولون نزل من الصحابة بالشام كذا، نزل أبو أمامة الباهيل، نزل أبو الدرداء، نزل عبادة بن الصامت، نزل معاذ بن جبل في الشام. والشام دي كانت تشمل، ما كانتش 4 دول مقسمة الآن، تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان التي نعرفها الآن، هي دي كلها منطقة الشام. ونزل الصحابة بها وكونوا مدارس. نزل اليمن، صحابة علي بن أبي طالب ذهب اليمن، معاذ بن جبل ذهب اليمن، أبو هريرة ذهب اليمن، غيره، أبو موسى الأشعري هو يمني وذهب لليمن. وماذا أقول؟ أقول عن بعض الصحابة الذين نزلوا مصر وسكنوها. ومصر المباركة فتحت، بدأ في فتحها سنة 18، وفي أول المحرم سنة 21 أتم الله فتحها للمسلمين. نزلها من الصحابة كثير، نزلها من الصحابة عمرو بن العاص وكان قائد الفتح رضي الله عنه وأرضاه، وفي عنق كل مصري دين لعمرو بن العاص لن يعطيه الأجر عليه إلا الله عز وجل، هدانا الله به للإسلام. بارك الله في عمرو بن العاص وبارك الله في الفاروق الذي أعطى الأمر لجيش الفتح لكي يتجه إلى مصر ولكي تدخل مصر بإرادتها في دين الله أفواجا. وقيس بن سعد بن عبادة وعقبة بن عامر الجهني، وأنا أقول الآن بعض الأسماء التي بقيت في مصر وبنت في مصر، وفضالة بن عبيد ورويفع بن ثابت الأنصاري وخارجة بن حذافة السهمي ودحية بن خليفة الكلبي الذي كان يأتي أحيانا جبريل على هيئته، هؤلاء من الصحابة الكرام وغيرهم كثير. وعندنا أقول لطلبة العلم الذين يسمعونني الآن، عندنا كتب تسجل أسماء الصحابة الذين نزلوا مصر، منه كتاب وهو مطبوع مع حسن المحاضرة للسيوطي اسمه در السحابة في من نزل مصر من الصحابة رضوان الله عليهم. وحدثنا شيخنا غفر الله له فضيلة العلامة الشيخ السيد أحمد صقر، وهو من كبار علماء الحديث في عصورنا هذه وشرفنا بالتلقي عنه، وهو من قرية صفت تراب مركز المحلة في الغربية، أن مدفون أنه مدفون في قرية صفت تراب أحد الصحابة اسمه عبد الله بن الحارث، على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله مما قال إنه تثبت منه ودرسه وتأكد من وجوده، ويعني موجود قبر هذا الصحابي وهو معروف في تلك القرية التي تنجب العلماء. أيضا يعني هذا الجيل من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص دخل مصر، عبد الله بن عمر دخل مصر، يعني الزبير بن العوام دخل في جيش الفتح، منهم من سكنها وقطنها، ومنهم من يعني لم يقم بها، والذين أقاموا بها أسسوا المدارس العلمية، ومنها مدرسة الحديث، وتلقى على أيديهم جيل فاضل من التابعين من أهل مصر. في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر بعض هذه الأسماء، ونذكر بعض الأسماء من مدارس البلاد الإسلامية المتعددة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر لقاءاتنا في طاعته ومرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.